أسرار في هذا البرنامج نتنقل بين زهور الحب اليانعة، نتحدث عن جوانب مختلفة تتعلق بالحب. ما أنواع الحب؟ ما درجات الحب؟ ما مراحل الحب؟ تكلمنا عن الأنبياء والحب ماذا قالوا، واليوم سنتكلم عن الفلاسفة والحب ماذا قالوا عن الحب. تكلمنا عن مواضيع شتى، هل تتعارض الخيانة مع الحب؟ شخصية الحبيب المزاجي، بل أحيانا لما يكون لي حبيب لكنه بذيء. نعم، أيمكن أن أقع في حب رجل أو امرأة بذيئة؟ نعم، ومن هنا تكون المعاناة. القلب يقول شيء لكن العقل ينبض بشيء آخر. جمعت مقولات للفلاسفة شكسبير ونيتشا وغيره من العلماء وتأملت هذه المقولات. شوبنهاور الألماني له مقولة نبدأ بها حديثنا عن الفلاسفة والحب، وإذا قلنا الحب فنحن ندور حول المرأة، لأن الكلام في الحب تكلم عنه الرجال كثيرا وعانت منه النساء أكثر من الرجال. شوبنهاور ماذا يقول؟ يقول المرأة أفعى لينة الملمس. المرأة أفعى لينة الملمس. لماذا شوبنهاور الألماني يصف المرأة بأنها أفعى لكنها لينة الملمس؟ حينما تقرأ في سيرة شوبنهاور ذلك العالم الألماني، يقول من كتب سيرته وفي تلك الكتب العديدة أن شوبنهاور شاذ جنسيا، ولذلك نظر إلى المرأة من خلال شذوذه الجنسي، أي عنده الجنسية المثلية، فرفض المرأة ورفض حبها وصفها بالأفعى. لماذا؟ لأنه كان شاذ جنسيا. كذلك مقولات العلماء حينما سنسافر معها، ولقد جمعت مقولات كثيرة في هذا الكتيب سأمر على بعضها. ماذا قال شكسبير؟ تكلم هامسا حينما تتكلم عن الحب. لماذا يا شكسبير؟ شكسبير ذلك الروائي الإنجليزي المجيد قال هذه المقولة، تكلم هامسا حينما تتكلم عن الحب. لماذا يا شكسبير؟ ما وجهة نظرك حول هذا؟ إنها رؤية شخصية، ولذلك الذي أريده أن ننطلق من الرؤى العلمية لا من الرؤى الشخصية للعلماء المحبين. بعضهم ينطلق من خبرة الحب الخاصة به فيقدمها للناس، ولأنه عالم أو فيلسوف يأخذوها كقاعدة علمية أو فلسفية، وما أراد هو إلا أنها خبرة موقفية تمثل حبه الذي عاشه ذلك الإنسان، سواء شكسبير أو غيره من الناس. شكسبير له مقولة أخرى، الحب أعمى والمحبون لا يرون الحماقة التي يقترفون. لماذا يا شكسبير؟ من قال لك أن الحب حماقة؟ الحب مشروع وليس مشاعر في نظري. إذا استطعنا أن نبني الحب بطريقة منهجية أصبح مفتح ليس العينين بس، بل بالمفتح العينين والآذان وأكثر من ذلك يا شكسبير. الإشكالية حينما يكون الإنسان عاقلا أو تلك المرأة عاقلة ثم تسلم قلبها لرجل قبل أن تقيمه، أو يسلم قلبه لامرأة قبل أن يقيمها، تحدث المعاناة في ذلك الحب. لماذا؟ لأنه كان مشاعر ولم يكن مشروع. نعم الحب مشروع عقلي، ولذلك حينما نتكلم عن صفات الحب الحقيقي سنذكر من الصفات، وأول تلك الصفات أن الحب قرار وليس الحب مشاعر. تكلم نيتشه في مقولة له، أيضا جمعتها في كتيبي هذا. نيتشه له مقولات عديدة، وأنيس منصور له مقولات عديدة في حول هذا. بعضهم ماذا يقول؟ أفلاطون الحب أعمى. عذرا أفلاطون، أنت مجيد وقمة المجد في فكرك وأطروحاتك، لكن من قال أن الحب أعمى؟ بل الحب بصير كل الاستبصار لمن أدرك طبيعة الحب وفلسفته، لمن فهم الحب قبل أن يغرق فيه. الإشكالية أن تغرق في الحب قبل أن تفهمه، الإشكالية أن تغرق في الحب قبل أن تفهم نفسك، قبل أن تفهم شخصية محبوبك في الحياة كان ذكرا أو كانت أنثى. ولذلك مقولة أن الحب أعمى إشكالية وخطأ كبير يقع فيها الكثيرون، ومنهم ما قاله إفلاطون في رأيي أن الحب بصير كل الاستبصار عند البعض وأشد من العمى، وليس فقط أعمى يا إفلاطون، عند البعض تعتمد على الإعداد المسبق للوقوع بالحب وعلى تأهيل ذاتك التي تسبق الحب. إن أعددت ذاتا استبصرت بحاجاتها واستبصرت بمراداتها واستبصرت بالحياة واستبصرت بمن اختارته شريكا لها سواء كان ذكرا أو أنثى، تستطيع أن تستمتع بالحب ولا تتعذب من ذلك الحب. قال نيتشه: المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب. وقال ابن الفارض: ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج. وقال أفلاطون: كل إنسان يصبح شاعرا إذا لامس قلبه الحب. ويقول بيرون: مأساة الحب تتلخص في أن الرجل يريد أن يكون أول من يدخل قلب المرأة، وأن المرأة تريد أن تكون آخر من يدخل قلب الرجل. نواصل كلامنا وسفرنا مع كلام الفلاسفة والحب، وما أجمل كلامهم. والذي أحب أن أؤكده أني باستقرائي لكلام الفلاسفة وجدت أن أغلب كلامهم ينطلق من خبرات شخصية من الحب مروا بها وليس من بعدهم العلمي، لكن المتلقين حينما تلقوهم كعلماء أيضا أخذوا كلامهم عن الحب أنه كلاما علميا، وما كان إلا ذلك العالم محب يتنفس حبه، يستمتع حبه أو بحبه على طريقته. من العلماء بين يدي، وقد حصرتهم في أحد مؤلفاتي وكتبي: ماذا يقول؟ الحب لا يعرف أي قانون. لماذا الحب لا يعرف أي قانون؟ بل الحب يعتمد القوانين، لكن المشكلة حينما تكون أنت في حياتك لا تعتمد القوانين، تكون غير منهجيا في وظيفتك، غير منهجيا في مهنتك، إنسان تفتقد إلى الأنظمة. فإذا وقعت في الحب فإنك لا تقع بطريقة منظمة. أو ينظم الإنسان مشاعر؟ نعم، نعم يا معشر الفلاسفة، نعم يا معشر العلماء، ينظم الإنسان مشاعره ويدير تلك المشاعر. الإشكالية أن الإنسان ينطلق في تغريدة الحب أي منطلاق قبل ما ينشغل في تقييمها، قبل ما ينشغل في تقييم الطرف الآخر، هل يستحق الحب الذي عندي أم أنه لا يستحق؟ هل أستحق أن ذلك الآخر بطريقتي أم علي أن أعدل طريقتي؟ الحب ثانية وعاشرة وللمئة أقول مشروع كان لزاما عليك أيها الإنسان أن تبني ذلك المشروع، وليس أنه مشاعر تنتظرها. ماذا يقول غيره من العلماء؟ كلما ازداد حبنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحب. مقولة جميلة، وهذه المقولة أحيانا تنطلق من ماذا؟ تنطلق من شيء محدد، حينما يكون درجة القلق عالية عند الحبيب. نعم، لما يكون المحب فيه نكهة من نكهات القلق، يكون خائف جدا وخائف أكثر من جدا على نفسية المحبوب. أما المحب الذي ليس في شخصيته القلق فإنه يزداد في العطاء ويتلذذ في العطاء، وفي أي موقف يمر به ذلك الإنسان فإنه يستمتع به. في هذه اللحظات وأنا أسجل تمر هذه الطائرة الجميلة، فأتذكر مواقف كثيرة من استشارات حول الحب تأتيني. نعم، تأتيني استشارات حول الحب. لماذا؟ لأن الحب يأتي دائما في كل اللحظات، لا يعترف بك أنك على ظهر طائرة أو على ظهر سفينة أو تمشي تمارس شيئا من الرياضة. الحب اختلج كثيرا من القلوب، ولذلك دائما هم في حالة استشارة. بعض الناس أقول فيه نكهة من القلق، فإذا أحب بانت تلك الطباع الشخصية أكثر وأكثر عنده، ولذلك تعبيره عن الحب فيه نكهة الخوف من الإساءة المحبوب، فيه نكهة الخوف من أذية المحبوب، فيه نكهة الخوف من فقدان المحبوب. لكن الإنسان الحبيب غير القلق فيه درجة عالية من الطمأنينة، مشغول بالتلذذ بالمحبوب وبتلذيذ المحبوب إن صحت العبارة، وليس في خوف فقدان ذلك المحبوب أو ذلك الحبيب. من مقولات الحب هنا ماذا يقول؟ يصعب أن نكره من أحببناه كثيرا، أي إذا أحببنا إنسانا فإنه يصعب أن نكرهه. لا يمكن أن تكرهه. لماذا؟ لأن الحب إن لم يكن مبنيا بطريقة صحيحة فقد تسمي شيئا ليس بالحب حبا، ولذلك ربما تكره فيما بعد. لماذا؟ لأنه لم يكن حبا بالطريقة الصحيحة. هذا احتمال. احتمال آخر، ربما أحببت طرفا آخر لكنه ما أحبني، ولذلك ربما أكره ذلك الإنسان. لماذا؟ لأنه ما قدر حبي له، ربما خان ذلك الحب. وحينما يخون ذلك الحب أو لا يعطي درجة الأمانة والتضحية، لأن الحب هو نوعان كما ذكر فرويد. هناك الحب الموضوعي وهناك الحب النرجسي. الحب الموضوعي أن أحب الآخر، والحب النرجسي أن أحب ذاتي. ولذلك في الحب قيم الطرف الآخر، هل حبه موضوعي اتجه إليه، أم أنه حبه نرجسي يحب ذاته؟ فحبه لي هو جزء من تكميله لذاته، جزء من تكميله لنجاحه. فإن الإنسان بهذه الطريقة يصبح محبا نرجسيا. تكلم بعضهم عن الحب كلاما كثيرا، سأواصل السفر في الدقائق المقبلة في الحديث عن كلام الفلاسفة والحب. ربما ينجح الفيلسوف في الفلسفة، لكنه قد يسقط في مدرسة الحب ولا يكون فيلسوفا لها. قد تدرك فلسفة الحياة لكن فكرك يعجز أمام فلسفة الحب. ما الذي ينطق في الحب؟ هل هو القلب أم العقل؟ أما في الفلسفة فينطق العقل وليس القلب. من اعتاد الفلسفة بعقله ربما يضعف عن إدارة الحب بقلبه وعقله. ذاك شأن الفلاسفة، أما شأن المحبين فهو أرحب وأكبر. على الفلاسفة إن أرادوا أن يرتقوا بفلسفتهم أن ينضموا لمدرسة الحب، فلعلهم وجدوا فكرا غير الذي اعتادوا. نواصل سفرنا في حديث الفلاسفة والحب، وقلنا أن بعض الفلاسفة تكلم عن الحب لا كفيلسوف أو عالم، وإنما كمحب وعاشق. لكن بعض الناس تلقاه كفيلسوف وعالم حينما تكلم عن الحب، فذكروا مقولاته التي تناسب حبه الخاص، لكنها لا يمكن أن تكون قوانين عامة. لا أقول كل كلام الفلاسفة وإنما بعضه. بيرون ماذا يقول؟ يقول قد تنمو الصداقة فتصبح حبا، لكن مطلقا لا يمكن أن يتراجع الحب فيصبح صداقة. من الناحية العلمية هذا الكلام قد جانبه الصواب بعض الشيء. الأبحاث العلمية في مسائل الحب أشارت أن الصداقة لا يمكن أن تتحول إلى الحب. الحب يبدأ من البداية، شيء وجرس معين تفسيره لا يدرك. هناك فرضيات كيميائية تتكلم عن مواد كيميائية تتغير فتؤدي إلى الحب، هذه فرضية. لكن الحب يبدأ من البداية، ربما يبدأ بشجار، ربما يبدأ بخلاف، يبدأ بأي طريقة من الطرق، لكن ليس صداقة. فلو أن صديقا وله صديقة، لأن المجتمعات تختلف، ونحن لا نتحدث لمجتمع أو لدين محدد، وإنما نتكلم عن الحب بشكله العام. كانت صداقة فلا يمكن أن تنقلب إلى حب، ربما ترتفع درجة الاحترام، ربما ترتفع درجة التقدير، لكن الحب بتعريفه لا يمكن أن يقوم بين من قامت بينهم علاقة الصداقة. مقولات كثيرة للعلماء بين يدي هنا، وتكلموا عن أشياء كثيرة، جاءوا للفرق بين الرجل والمرأة، أن الرجل يحب ليسعد بالحياة، والمرأة تحيا لتسعد بالحب. وهذا الكلام حينما نسمعه ربما نراجعه بعض الشيء، هل الرجل يحب ليسعد بالحياة؟ فهذه شيء من الأنانية. والمرأة تحيا لتسعد بالحب، هل هي كذلك أو لأنها ربما تحت سيطرة الرجل في بعض المجتمعات؟ لكن العالم الذي قال هنا عالم لم يأتي من المجتمع العربي أو من المجتمعات الشرقية التي فيها سلطة الرجل على المرأة، إنما عالم جاء من المجتمع الغربي. في نظري أن الخلاف بين الرجل والمرأة مع هذا الانفتاح الحضاري ومع دخول القرية في المدينة والمدينة في القرية ومع هذا الانفتاح الفضائي، فإن كثيرا من المعايير الاجتماعية والحضارية وتلك التفسيرات بدأت تتساقط وتغير. إذن على الإنسان هنا وهو يقيم تلك الأمور ألا يجعل قاعدة ثابتة، وإنما نحتاج إلى القواعد المتحركة، هذه واحدة. الأمر الآخر، نأخذ القواعد العامة ثم نبحث عنها ما يناسبنا. الإشكالية أن نطبق ذاتنا وحبنا على تلك القواعد، وهذه ربما تكون الخاطئة. إذن هل نلوي أعناق القواعد لطبيعة حبنا؟ فأقول لا، إنما بالبداية أن أفهم نفسي، أفهم شخصية المحبوب، أفهم ما هو الحب وما طبيعته وما معاني ذلك الحب، ثم بعد ذلك أنتقل إلى مرحلة أخرى، أن أقرأ في الحب بمعانيه وكلام الفلاسفة، ماذا يناسبني كليا، ماذا يناسبني جزئيا، ما الذي يجعل قلبي ربما يتحرك ذات اليمين أو ذات الشمال. جعل الحب مشروع، جعل الحب قضية علمية هو ما أناظر فيه في هذا البرنامج، أما جعل قلبي كورقة في مثل هذه الحديقة الغناء ربما تطير بالهواء ويلعب بها الهواء، هذا خاطئ في مسائل الحب. إنما على الإنسان إذا دق جرس حبه أو جرس قلبه أن ينظر إلى عقله قبل أن يتجاوز قلبه عقله، فإن استطاع أن يدير ذلك القلب فقد أحسن إلى نفسه، ثم يوجه التوجيه الجيد. حينما تقوم علاقة الحب التي تنصهر فيها ذات الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ويدخلون في علاقة الالتزام بالارتباط الزواجي، فأقول لك وأقول لها، إن وجدت حبيبا أو حبيبة ملأت القلب والعقل من ناحية، والأمر الآخر وجدت فيها رقيا لا يجعله أو يجعلها تبتز الحب، فرجاء استمتع أن تعيش في ظل ذلك الحبيب، فهو خير لك من نفسك.